بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتب الصلاة، قال: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قال: حدثنا حامد بن عمر عن بشر، حدثنا عاصم، حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمد: سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومه لي واقد عن أبيه قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ إلى ما ذكر من الأحاديث في هذا الباب. بوب هنا الإمام البخاري رحمه الله باب تشبيك الأصابع في المسجد لبيان حكم تشبيك الأصابع في المسجد. وهذا الباب عقده لبيان حكم الجواز، أنه يجوز تشبيك الأصابع في المسجد. وتشبيك الأصابع العلماء ذكروا له ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يكون الإنسان في المسجد غير منتظر للصلاة، وهذه الحالة يجوز فيها تشبيك الأصابع، يعني هب لو أن إنسانا صلى صلاة المغرب، ثم لما انتهى من الصلاة وهو يعزم الخروج من المسجد شبك بين أصابعه، جلس في المسجد وشبك بين أصابعه، ففي هذه الحالة هو على الجواز، يجوز تشبيك الأصابع إذا لم يكن الإنسان منتظرا الصلاة. الصورة الثانية أن يكون الإنسان في المسجد وهو ينتظر الصلاة، وهو ينتظر الصلاة، كأن يكون الإنسان بعد الأذان منتظرا الصلاة، أو كان في هيئة المرابط، جلس بعد صلاة المغرب وعزم ألا يخرج من المسجد حتى يصلي العشاء. ومن المعلوم أن منتظر الصلاة في صلاة، ولذلك في هذه الحالة يكره له أن يشبك بين أصابعه إذا كان منتظرا للصلاة، فلا يشبك بين الأصابع. ومثله إذا كان الإنسان في خطبة الجمعة جالسا لا يشبك بين الأصابع لأنه ينتظر الصلاة، يعني سواء كان بعد الأذان أو في خطبة الجمعة أو كان في هيئة المرابط الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فلا يشبك بين أصابعه. الحالة الثانية تشبيك الأصابع في الصلاة، وهذا جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبك الرجل أصابعه في الصلاة. وفي العلة، ما هي العلة من النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة؟ اختلف في ذلك، فقيل هو من الشيطان، أن هذا التشبيك من الشيطان، وقال بعض أهل العلم أنه يجلب النوم، أن التشبيك تشبيك الأصابع يجلب النوم. ومن العلل التي ذكر العلماء قالوا أنه من العبث، هيئة العابث غير المكترث، ومن كان في صلاة فلا يكون على هذه الهيئة. وهنا أورد المصنف جملة من الأحاديث، فأورد حديث ابن عمر أو ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه على وجه التعليق، وهذا يأتي مفصلا أنه شبك النبي صلى الله عليه وسلم تشبيك الأصابع يعني في غير المسجد، هذا ما في شك في جوازه، لكن الأحكام كلها يتعلق بالمساجد والصلاة. وأورد هنا الحديث قال: يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ وهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله مختصرا، إذ لا يظهر في الحديث أي لفظة فيها التشبيك، لكن هذا الحديث له تمام وتكملة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الحثالة، قال: وقد مرجت عهودهم وأماناتهم، يصف النبي صلى الله عليه وسلم الحثالة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحثالة: واختلفوا وصاروا هكذا، يعني شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، إشارة إلى شدة الاختلاف الذي يكون بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام الموعظة في المسجد، فوجه الشاهد يعني أن الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى طرف الحديث والاستدلال في تمام الحديث. وهذه الطريقة كما أسلفنا متكررة عند الإمام البخاري، أن الإمام البخاري يستدل على المسألة وربما لا تكون في نص الحديث، فقد تكون في تمام الحديث أو في رواية من روايات الحديث، فلما يبحث الباحث يجد هذه الرواية. وكما أسلفنا أن منهج الإمام البخاري رحمه الله يغلب عليه التلميح، فإنه يريد أن يلمح إلى الاستدلال. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. وهذا صريح في يعني ذكر تشبيك الأصابع. ثم قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر. قال ابن سيرين: سماها، يعني ذكر الصلاة، سماها أبو هريرة. قال: ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، ثم سلم، فيقول: نبئت أن عمران بن حسين قال: ثم سلم. هذا الحديث يلقب بحديث ذو اليدين، وكما ذكرنا أن هناك جملة من الأحاديث لها ألقاب تلقب بحدث أو تلقب باسم اختصارا، مثلا يقول حديث الجساسة، حديث ذو اليدين، وغيرها من الأحاديث التي تشتهر. فذكر هنا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أحد الصلوات الرباعية الظهر أو العصر ركعتين، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ظانا أنها أربع ركعات. قال: فقام إلى خشبة معروضة، أي موضوعة بالعرض، الخشبة قد توضع بالطول أو بالعرض في المسجد. قال: فاتكأ عليها كأنه غضبان، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هيئة المنقبض وهيئة الغاضب، وليس على هيئته المعتادة من الانشراح والتبسط. والسبب في ذلك كما قال العلماء لعدم تمام العبادة، وقالوا أن الإنسان المؤمن إذا لم يتم العبادة فإنه يشعر بانقباض في نفسه، ما أكمل الصلاة ما أكمل العبادة على وجهها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى نهاية المسجد، اتكأ على خشبة على هيئة الغضبان وليس المنبسط كعادته صلى الله عليه وسلم. وهذا الانقباض الذي يكون من الخطأ. ونسيان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض له ما يعرض للبشر من الجوع والعطش والنسيان، بخلاف من غلا في هذا الباب. قال وشبك بين أصابعه، وهذا وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد. ولماذا شبك النبي صلى الله عليه وسلم؟ شبك على غلبة الظن أنه انقضى من الصلاة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا في صلاة ولا منتظرا الصلاة. وهذه الصورة ذكرنا أنه يجوز فيها تشبيك الأصابع. قال ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان، يعني الذين يخرجون مبكرا بعد الصلاة، وأخذوا يتكلمون فقالوا قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، يعني ظنوا أن هناك حكم من الأحكام تغير. الصلوات أول ما شرعت شرعت على وجه القصر، ركعتان ركعتان. لما كان الصحابة في مكة كانوا يصلون ركعتان، العصر والظهر والعشاء والفجر والمغرب ثلاث ركعات. فلما جاءوا إلى المدينة في السنة الأولى من الهجرة أتمت الصلاة في الحضر وأقرت في السفر، يعني بقيت في السفر ركعتان. فظن الناس أن هذا الحكم قد تغير فقالوا قصرت الصلاة، والأصل أن الصلاة لا تقصر إلا في سفر، علة القصر هو السفر. قال وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه. وهذا فيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وهيبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بعض الصحابة لا يستطيع أن يملأ نظره من النبي صلى الله عليه وسلم هيبة له صلى الله عليه وسلم. وقال وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له ذو اليدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه بطول يديه. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وهذه هي القسمة العقلية التي تتبادر إلى الذهن، إما أن هناك قصر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ذو اليدين قال أنسيت أم قصرت الصلاة، هذا يدل على شيء، وهو أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، لما يفعل على هيئة معينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ طبعا هذه من الشبهات التي يستدل بها بعض العقلانيين على رد خبر الآحاد، رد خبر الواحد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكما يقول ذو اليدين، لم يأخذ بكلامه، وإنما سأل الصحابة، وهذا طبعا مردود. وسبب رد هذا أنه في هذه الصورة حصل تعارض بين يقينين. النبي صلى الله عليه وسلم عند يقين، عند غلب الظن أنه صلى 4 ركعات، فلما قال له ذو اليدين أراد أن يتثبت حتى يكون هناك ما يخالف هذا اليقين، يعني هذا اليقين لا يستدفع إلا بيقين أقوى منه. قال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. صار ماذا؟ يقين الصحابة كلهم مع يقين النبي صلى الله عليه وسلم، فصار القول قول الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعة. أما في بداية الأمر لا، كان تعارض بين يقينين، يقين ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2، ويقين النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات، بخلاف النصوص التي جاءت في أخبار الآحاد فإنها تأتي في صورة اليقين الذي لا يعارضه يقين آخر. لما جاء ذلك الرجل يخبر أن القبلة تغيرت، عند يقين، ما في يقين آخر يغيره، وهكذا بقية الأخبار. فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم. قال ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، يعني إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 2 ركعة، ثم سجد لي السهو. وهنا في الرواية نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، يعني قالوا سجد بعد السلام، وسجد بعد السلام لأن في الصلاة قالوا الزيادة، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة، مع أن الصورة الظاهرة هنا النقص، لكن عند التأمل والنظر أن فيها زيادة، والزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد التسليم فسلم في وسط الصلاة، يعني صلى 2 ركعة وسلم، هذه السلام زائدة، التسليم واحد يكون في نهاية الصلاة بعد 4 ركعات. وهذه إن شاء الله يعني سوف تأتي على التفصيل، وفيه يعني ما ذكره العلماء أن من تكلم ناسيا فصلاته صحيحة، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه قد انتهى من الصلاة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التبويب من الإمام البخاري، طبعا ختم الإمام البخاري أبواب المساجد بهذا الباب، وذكر المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أن أكثر ما جاء عن عبد الله ابن عمر كما سوف نقرأه قراءة أنه كان يتقصد أن يصلي في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل عبد الله بن عمر هذا اجتهاد منه، وخالفه أكثر الصحابة، فإنهم كانوا لا يرون الصلاة في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع المختلفة إنما جاء اتفاقا ولا يظهر فيه مقصد التشريع، يعني لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي الفلاني وعند هذه الشجرة وغيرها من المواضع بقصد التشريع وأن هذه الأماكن يستحب فيها الصلاة، إلا ما ورد فيه النص مثل وادي العقيق. أما بقية أماكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت اتفاقا، فلا يعني تقصد هذه الأماكن. والعلماء كانوا يعتذرون لابن عمر رضي الله عنه أنه فعل ذلك لشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة يعني حتى عمر بن الخطاب لما رأى بعض الصحابة يقصدون الصلاة تحت شجرة فسألهم: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: صلى النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. فأنكر عليهم إنكارا شديدا، قال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد، يعني على طريقة الأمم السابقة؟ فالقصد أن هذه المواضع لأجل المعرفة، أن يعرف المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك في كتاب أخبار المدينة لابن شبه ذكر يعني المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستفاد منها حكم معين. فأورد الإمام البخاري هنا جملة من هذه الأماكن، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. سالم ابن عبد الله ابن عمر، فكان يفعل نفس فعل والده من الصلاة في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر ينكر على عبد الله بن عمر على ابنه في هذا. قال: وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلم أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها. إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية. قال فعرس، يعني نزل في آخر الليل تعريس، ثم حتى يصبح، يعني بقي حتى يصبح. قال ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، الأكمة المكان المرتفع. قال كان ثم خليج، الخليج هو الوادي الذي له عمق، يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، الكثب هي الرمال المتجمعة المرتفعة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذه المواضع، فهذا ذكر صلاة ابن عمر في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدحى السيل فيه، يعني جاء السيل عليه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد، مسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. قال وكان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يعرف الأماكن ويرجع ويصلي فيها. يقول عن يمينك حتى تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك، وهذه من المقاييس عند العرب رمية حجر. قال وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، جبل هذا، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتنى ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، يعني يتحرى بالدقة الموضع ولو بأمتار، ما كان يصلي إلا في الموضع الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. قال وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة شجرة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق، الرويثة منطقة. قال ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين. قال وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها، وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. هذه كلها وصف للوديان والجبال والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الدقة. قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة، تلعة مثل الشلال، شلال الماء أو منابع الماء، من وراء العرج وادي، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم صخور من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق. وهذه كلها يعني وصف للحجارة، السلمة نوع من أنواع الحجارة. بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا، منطقة هذه أيضا، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا طرف يعني، بينه وبين الطريق قريب من غلوة يعني قدر رمي الرمح، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حتى يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. قال وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبلة الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. وهذا كما ذكرت كلها يعني مواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصل ذلك على وجه الاتفاق والمصادفة وليس على وجه التشريع. وفيه أيضا تقرير للأصل المعروف أن الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مواضع الجبال والوديان وكل هذه الأماكن، فالأصل في هذه الأماكن الطهارة ما لم يثبت خلاف ذلك. وأيضا فيه يعني تأصيل لأمر أن الصحابة قد يجتهدون وقد يصيبون ويخطئون، وفيه يعني بشرية الصحابة أنهم قد يجتهدون في بعض المسائل. ثم قال المصنف رحمه الله أبواب سترة المصلي، وقال باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار، على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هنا شرع الإمام البخاري بعد أن انتهى من بيان أحكام المساجد انتقل إلى بيان أحكام السترة، والسترة هو ما يضعه المصلي أمامه لئلا يمر بين يديه أحد، والسترة هو ما يكون أمام الإنسان من جدار أو إنسان أو حيوان أو جماد، كل ذلك داخل في جنس السترة. وهنا بوب قال باب سترة الإمام سترة من خلفه، العلماء لما تكلموا على السترة وحكم السترة مشروعية السترة قالوا السترة تشرع للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد، وأما المأموم فسترة الإمام له سترة، سترة الإمام له سترة، فلا يحتاج إلى سترة يضعها أمامه. وذكر هنا الحديث، وطبعا السترة يعني لماذا شرعت السترة أصلا؟ شرعت كما قال العلماء ليمنع الإنسان مرور المار بين يديه، وقالوا أن ذلك أدعى للخشوع، أن ذلك أدعى للخشوع. إذن ذكرنا من الحكم من السترة منع المار من المرور بين يديه، ولئلا ينشغل المصلي ويخشع في صلاته، وهناك علة أخرى، علة غيبية، وهي مرور الشيطان بين يديه، الشيطان يقطع عليه صلاته، فهناك علتان مستنبطتان وعلة نصية تتعلق بمرور الشيطان بين يديه. وهنا أورد الإمام البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما لبيان حكم أن سترة الإمام سترة من خلفه. ووجه الشاهد من هذا الحديث أنه أقبل ورسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، قال فمررت بين يدي بعض الصف، مرر مرور أمام الصفوف، قال فنزلت وأرسلت الأتان أنثى الحمار ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. طبعا هذا الحديث سبقا فصلنا فيه في كتاب العلم وذكرنا فيه سائر الفوائد والأحكام، لكن هنا وجه الشاهد من الحديث أن مرور عبد الله بن عباس في الصف أمام الناس، وذلك لأن سترتهم سترة الإمام، سترة الإمام يعني سترة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن للإنسان أن يمر بين يدي المأموم إذا احتاج ذلك، فسترة الإمام له سترة. وهذا الحديث هو أحد يعني الأدلة التي حصل فيها خلاف في مسألة حكم السترة. السترة عند جمهور العلماء مستحبة، وهذا قول المذاهب الأربعة أن السترة، اتخاذ السترة مستحبة، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك. وذهبت الظاهرية إلى أن السترة واجبة، وذهب إلى هذا القول بعض المحققين من المتأخرين كالشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان القنوجي والألباني إلى أن اتخاذ السترة واجب. واستدل هؤلاء بالأدلة التي جاءت لا تصلي إلا لسترة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي إلى سترة وليدن منها، وعدم ترك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجمهور فرأوا أن هذه الأحاديث التي ظاهرها الوجوب مصروفة، وصارفها أحد الصوارف هذا الحديث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار، فقالوا هذا دليل أنه لم يصلي إلى سترة. وقول عبد الله بن عباس إلى غير جدار هذا محتمل، هذا محتمل يعني، فيحتمل أن يوجد غير الجدار، بل قال بعض العلماء أن لفظة إلى غير جدار توحي إلى وجود سترة أخرى غير الجدار، استتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار شيء آخر. لكن الجمهور يرون أن هذا نفي، أنه يعني فيه دلالة أنه لم يصلي إلى سترة. وأيضا استدلوا بالحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن أمامه قدر مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة كما سوف يأتي. فقالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن أمامه قدر مؤخرة الرحل، وهذا من أقوى أدلة الجمهور صحيح مسلم، أنه قالوا صارف لحديث أبي سعيد الخدري وبقية الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الصلاة ولم يبين حكما هنا، وإنما بين حكم ما يقطع الصلاة. وأيضا استدل الجمهور ببعض الآثار عن السلف أنهم كانوا يصلون في الفلاة في الصحراء إلى غير سترة، فالمسألة فيها يعني خلاف، ولا شك أن الأحوط أن الإنسان يتخذ السترة لصراحة الأدلة التي يعني تدل على العمل بالسترة. فالقصد من التعليق على هذه الجزئية قوله إلى غير جدار، فهذه من أحد أدلة الجمهور على أن اتخاذ السترة من الأمور المستحبة. وقوله أيضا فمررت بين يدي بعض الصف، هذا كما قلنا فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع له بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. هذا الحديث ليس فيه يعني صراحة الاستدلال الذي ذكر فيه الإمام البخاري باب سترة الإمام سترة من خلفه، إلا يعني من طريق الاستنباط. فقالوا في قوله فيصلي إليها والناس وراءه، قالوا لم ينقل أن أحد المصلين اتخذ سترة من المأمومين مع توفر دواعي النقل. وأيضا قالوا من جهة اللغة والناس وراءه، هذا يدل على المباشرة أنهم وراءه من غير حاجز، أنه لا يوجد سترة أمام المأمومين، وإنما السترة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وسترة النبي صلى الله عليه وسلم سترة لمن خلفه، هذا وجه الاستدلال. وفيه في هذا الحديث الاحتياط وأخذ آلة الحرب، وهي الحربة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه اتخاذ السترة في السفر، يعني في الصحراء وفي الفلاة، يعني السترة تتخذ يعني في البنيان، هذا ذكره العلماء، لكن في الفلاة فيه خلاف. فالحنفية والحنابلة يرون أن السترة عامة تكون في البنيان وفي الفضاء، وأما المالكية والشافعية فقالوا أن اتخاذ السترة فقط يكون في البنيان، قالوا لأن الفضاء والصحراء ليست مظنة مرور أحد أمامه. والصحيح أن السترة تتخذ سواء في الفلاة أو في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا القدر من التعليق على أحاديث صحيح البخاري، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.